ركوعي وتحتسب ركعته. أي من أدرك الإمام وهو راكع فليركع معه ولتحتسب له ركعة. ومن لم يدرك الإمام في الركوع أي أدركه بعد الرفع من الركوع أو في السجود أو بعد الرفع من السجود أو في التشهد يدخل مع الإمام ولكن لا تحتسب له ركعة، فالركعة تحسب بدءا من الركوع. عاشرا وهو ما وقفنا عنده أعذار التخلف عن الجماعة، كما ذكرنا في بداية حديثنا عن أحكام الجماعة قلنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، ومن العلماء من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم كالشافعية من قال بأنها فرض على الكفاية. لكن كما ذكرنا من الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في جماعة واجبة إلا لعذر شرعي، والأدلة متضافرة على ذلك. ولكن هناك من الأعذار ما تبيح للمسلم أن يتخلف عن الجماعة وأن يصلي منفردا. قال يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية: أولا وثانيا البرد الشديد والمطر الشديد. فإذا كان الجو شديد البرودة أو هناك مطر شديد يجوز للمسلم أن يصلي في بيته منفردا ولا يأثم على ذلك، فإن جمع بأهله كان أفضل. أي إذا صلى إماما جماعة بأهل بيته سواء كان من الصبيان سواء كان من النساء وصلى معهم في جماعة كان أولى. فإذا صلى منفردا جاز ذلك عند جماهير أهل العلم، شريطة أن يكون البرد شديد ويتأذى بالبرد أو المطر أو الوحل أو الظلمة، يتأذى إذا ذهب إلى المسجد. ولذلك شرع الإسلام الجمع بين الصلاتين في هذه الحالات، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للأعذار المبيحة للجمع كالبرد الشديد والمطر الشديد والظلمة الشديدة والوحل الشديد في الطرقات. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن يجمع بين الصلاتين في المسجد جماعة أولى من أن يتخلف الناس في بيوتهم فيصلون فرادى. يبقى الأولى أن نجمع صلاة مع صلاة ويجمع صلى جماعة في غير وقتها، أولى من أن ينصرف الناس إلى بيوتهم فلا يأتون إلى المسجد في الصلاة التي تليها ويصلون فرادى. فالجمع مع صلاة الجماعة أولى. قال رحمه الله: ومن الرخص في التخلف عن الجماعة البرد أو المطر. الدليل على ذلك عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، أي المؤذن ينادي أي في آخر أذانه: صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم أي في بيوتكم، الرحل هو البيت. صلوا في رحالكم وذلك في الليلة الباردة المطيرة في السفر. ينادي المؤذن حينما يؤذن في نهاية آذانه ينادي على الناس ويقول صلوا في رحالكم، أي هذه رخصة التخلف عن جماعة. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله، أي ومن شاء أن يذهب إلى المسجد ويتحمل المشقة فهذا أعظم للأجر. يبقى رخصة للتخلف للصلاة في المنزل فرادى. رواه أحمد ومسلم في صحيحه. وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، أي في يوم رضغ، في رواية في يوم رضغ أي شديد الوحي، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. حي على الصلاة أي هلموا ائتوا إلى المسجد، اخرجوا من بيوتكم إلى الصلاة، هذا معنى كلمة حي. حي يعني هلموا ائتي. قال ابن عباس أنه كان يقول لمؤذنه في يوم وطير، وفي رواية في يوم رضغ. الرضغ هو الوحل، الوحل الشديد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة. من قال في مؤمن أي افترى على مؤمن، وقال فيه أي من العيب والعيوب والغمز واللمز والإساءة إليه مفتريا عليه من غير أن يكون فيه هذا الوصف، أسكنه الله تعالى رضغة الخبال يوم القيامة. والرضغ والوحش من نار جهنم الذي يسيل من صديد أهل النار، فالرضغ معناه الوحل والطين. قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أي في الآذان فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال أي جابر فكأن الناس استنكروا ذلك من ابن عباس لما سمعوا مؤذنه يقول هذا، فقال ابن عباس أتعجبون من ذا، أي أتعجبون من هذا الصنيع كما أمر المؤذن، فقد فعل ذاك من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي ابن عباس إن الجماعة عزمة، أي واجبة متحتمة وتسقط بالعذر، أي الواجب يسقط بالعذر، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير ثم قال إني كرهت أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم. إذا هذا فعل ابن عباس، قال إني ما أحببت أن يأتي الناس من بيوتهم وفي أرجلهم الطين والوحل فيلوثوا المسجد، فكانت هذه عزمة. وهذا حديث أيضا في الجمعة، أي وكأن أيضا صلاة الجمعة يجوز الرخصة في صلاة الجمعة أن يصلي المسلم في بيته الظهر، إذا كان هناك وحر شديد يحول بين المسلم وبين الذهاب إلى المسجد. ولكن ليس معنى ذلك أن يتكئ المسلم على هذه الرخص، لكن إذا أخذ بالعزمة أي بالعزيمة والشدة كان أولى، كان أولى. قال: ومثل البرد الحر الشديد والظلمة الشديدة والخوف من ظالم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. ثالثا من الأعذار التخلف عن الجماعة حضور الطعام. إذا كنت جائعا وحضر الطعام وأقيمت الصلاة لصلاة الجماعة يجوز لك أن تتخلف حتى تأكل وتتخلف عن الجماعة ثم تذهب إلى المسجد، فإذا وجدت من يصلي معك جماعة فلتصلي معه، فإذا لم تجد فلك أن تصلي بمفردك. لحديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم عن الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. طبعا إذا كان الإنسان شديد الجوع، تكلم العلماء في مسألة الطعام والجوع، هل أي نوع من الطعام الإنسان ممكن يحضر ويتخلف عن الواجب الجماعة؟ لكن من العلماء من قال إذا كان شديد الجوع وخاصة إذا كان صائما، ومن العلماء من قال إذا كان شديد الجوع يباح له أن يسكن شيئا من الجوع بقليل من الطعام ثم ينطلق إلى مسجد يصلي فيجمع. الحكمة من هذا إيه؟ الحكمة من هذا أن الشرع أراد من المسلم أن يقبل على الله في صلاة الخشوع وهو غير منشغل البال، لأن الإنسان لما يكون شديد الجوع أو شديد الظمأ وفي مقدوره أن يتناول من الطعام يبقى يسكن الجوع ليقبل على الصلاة بخشوع بقلب متفرغ من عبادة، وهذا هو الحكمة من العبادة، مش مجرد أداء العبادة وأداء الفريضة لأي صورة من الصور، لا، الهدف من العبادة أن يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى وهو فارغ البال. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتخلص من كل شيء يشغل باله، سواء كان طعام، سواء كان شراب، سواء كان بول أو ريح أو غائط أو أي شيء في البيت. يعني لو أنت عارف أن التليفون هيرن عليك ويشغلك اقفله. لو أنت في البيت بتصلي مثلا السنة وعرفت أن حد ممكن يتصل عليك ارفع السماعة عشان ما تنشغلش. المرأة مثلا في البيت مولعة النار على الطبيخ مثلا، لا تخلص وتتفرغ حتى تطمئن أنها إذا دخلت إلى الصلاة كانت فارغة البال واطمئنت أنها ستدخل في الصلاة دون شاغل بخشوع وتقبل على الله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أي شيء يشغل البال عن الصلاة وعن العبادة حاول أن تتخلص منه قبل الدخول في الصلاة حتى تؤدي الصلاة وأنت مطمئن لهذا البال فارغ البال مع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيح كل شيء يشغل باله في الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثوب له أعلام، أعلام يعني مخطط في ألوان، فلما فرغ من صلاته خلعه ونزعه لأنه قال خشيت أن يشغلني في صلاتي، وفي رواية خشيت أن تشغلني أعلامه عن الصلاة، يعني ينظر في الأعلام، يعني في الألوان والخطوط والنقرشة اللي موجودة في الثوب، يوم ينشغل القلب وهو في الصلاة بهذه الألوان. فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل به إلى رجل من الصحابة هذا الثوب. شيء من الكلام لأن المسلم ينبغي عليه إذا دخل في العبادة أن يدخل في العبادة وهو خال البال يتفرغ للخشوع مع الله سبحانه وتعالى. جعفر بن أمية ضمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحما ويحتز اللحم بالسكين، فلما سمع المؤذن ألقى السكين وأقبل على الصلاة. يعني ده فعل من أفعال النبي، النبي قاعد مع أصحابه والأكل محطوط وبيقطع اللحم بالسكين وبيأكل وبيعطي أصحابه على طعام. لما أذن المؤذن ألقى النبي السكين من يده وقام. يبقى فيه توفيق بين الحديث الأول وهذا حديث النبي، أنك لا تتكئ على أن هناك من الطعام وتترك الجماعة بكلية، لكن إذا كان الجوع لا يشغلك عن العبادة والخشوع اقبل على الله واخذ فريضة في جماعة، أو إذا كنت ستنشغل سكن الجوع بقليل من الطعام ثم انطلق إلى صلاة الجماعة ثم ارجع إلى طعامك. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، كما قال أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر. مش الافطار اللي احنا بنفطره اللي هو الطعام والاكل والشرب، لا، كان النبي ياكل او يفطر في رمضان وهو صائم على تمرات، يوم يقضي شيء من الطعام ويسكن جزء من الجوع ببعض التمرات وبعض الماء ثم يقبل على الصلاة في جماعة ثم يرجع ويتعشى ويتناول الطعام. يبقى جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأولويات. رابعا من الأعذار للتخلف عن الجماعة مدافعة الأخبثين. الأخبثين اللي هو الخبيث، والخبيث اللي هو البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة، ومن العلماء الظاهرية من أبطل الصلاة لمن صلى وقد حضر طعام، وأبطل صلاة من صلى وهو يريد أن يدخل الخلاء، لأنه استند على ظاهر هذا الحديث لا صلاة، قال لا صلاة منعقدة، لكن من العلماء من قال لا صلاة كاملة، لأن مدافعة الأخبثين سيشغل المرء عن الخشوع الكامل، وكل هم الإنسان هو صلاته إيه؟ إنه يحبس البول أو الريح أو الغائط، يشغله هذا عن الخشوع. يبقى من باب أولى أن يذهب فيتخلص من البول والغائط ثم يتوضأ وليأتي فليدرك ما أدرك من الجماعة حتى يقبل على الله بقلب خاشع. طبعا مش كل مدافعة أخبثين إن الإنسان لازم يروح يتوضأ ويجي، لكن أحيانا الإنسان يكون متوضأ خارج من الحمام ويلاقي شيء في بطنه، لكن مفيش فيه مدافعة، مفيش فيه مدافعة، يبقى يجوز له أن يدخل فيصلي الجماعة ويقضي ما أوجب الله عليه. أما إذا كان البول والغائط يدافعه وهو في مدافعة الأخبثين لا يدري ما يقول ولا ما يقرأ ولا ما يصلي، هنا من العلماء من أبطل الصلاة. لانك انت هتبقى منشغل الذهن في مدافعة الأخبثين او احدهما، ولا تدري ما تقول في صلاتك، ولا تدري ما هي الركعة التي انت تصلي فيها. يبقى ينبغي على المسلم ان يذهب الى الخلاء ثم يعود ويتوضا ويقبل على الله تعالى في صلاته وهو خاشع. خامسا من الاعذار المبيحه للتخلف عن الجماعه طبعا من العلماء من قال من هذه الاعذار اكل البصل والثوم والراب وعذر المرض الشديد ايضا، اذا كان انسان شديد المرض لا يتحمل الوصول الى المسجد الا بمشقه. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في مرض موته ما خرج ثلاثه ايام الا في اليوم الذي قبض فيه، يعني ظل ثلاثه ايام يصلي في الغرفه لانه كان شديد المرض. فلما احس من نفسه خفه خرج متكئا على العباس وعلي بن ابي طالب، الحديث صحيح البخاري. او من كان يمرض مريضا وليس له احد يمرضه غيره، اذا كان مريض شديد المرض له رخصه ان يصلي في بيته منفردا، او اذا كان يقوم بتمريض مريض لا يمرضه غيره، يعني الوالد او الوالده مريض ولا يستطيع ان يتركه ويخرج الى الصلاه لانها يتسبب في شده للمرض، يجوز لمن يقوم بتمريضه ان يقوم بجانبه وان يصلي في بيته منفرد، جائز، هذا من الامور الجائزه في التخلف عن الجماعه. ايضا من اكل من البصل والثوم والقراط وما كان له رائحه كريهه كالدخان وما اشبهه، قال النبي عليه الصلاه والسلام من اكل من هذه الشجره المنتنه اللي هي البصل والثوم، والحديث في الصحيح من حديث جابر ان الصحابه كانوا في غزو مع النبي واشتد بهم الجوع فوجدوا ارضا بها من البصل والثوم والقراص، قال فوقعنا فيها، يعني كانوا اكل جديد من الثوم والبصل والقراص، فراى النبي صلى الله عليه وسلم منهم رائحه خبيثه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام من اكل من هذه الشجره المنتنه، اي الشجره الخبيثه برواية في صحيح مسلم، فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. اذا كان البصل والثوم والكراث والفجل اصله حلال لكن لرائحته المنتنة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل من هذه الخضروات ليطيب بأصل خلقتها، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى المسجد للجماعة سواء كان في الجمعة أو الجماعات بعد أن يأكل من هذه الشجر الخبيث، فكيف بما هو أصله حرام فإنه يؤذي المسلمين فضلا عن أن يتأذى به الملائكة، وهذا من المحرمات، لأن المسلم لا ينبغي أن يتسبب في إيذاء إخوانه المسلمين وأن يكون معهم، فالمسلم عليه أن يتطيب وأن يأخذ أهبة الاستعداد في إقباله على الله، ولذلك شرع الإسلام الثوب الجديد أو النظيف عند الجمعة والجماعات، وشرع الإسلام استخدام السواك، وشرع الإسلام استخدام الطيب، وشرع الإسلام استخدام الدهن اللي هو الزيت اللي بيسكن شعر اللحية أو الرأس حتى تكون على أجمل حال مع الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن يأتي إلى المسجد ويؤذي غيره من المسلمين فضلا عن إزاء الملائكة؟ وفي رواية في الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شم رائحة البصل من أحد من المسلمين أمر به فحول إلى البقيع يشيلوه مربع ويرموه بره ويحرم من صلاة الجماعة. طيب واحد يقول لك خلاص أنا بشرب دخان من أشرح الجامع لأن الإسلام نهانا عن أن الإنسان لما يكون ريحته مش كويسة ما يصليش جماعة. لا دي مش دي معناها أن دي رخصة، ده مش رخصة، ده نوع من التأديب يحرمك من صلاة الجماعة والأجر والثواب إذا تلطخت بأي شيء يؤذي المسلمين. طبعا المسلم لما يكون حريص على الأجر والثواب سيطرق مثل هذه الأمور. طيب إذا شرب وتخلف لسوء رائحته فقد حرم من الأجر والثواب وارتكب من الإثم حتى لو صلى في بيته علشان ما يزيش الناس. أيوه حرم أجر وثواب الجماعة. ثانيا أسف لأنه أخذ بالأسباب التي جعلته يحرم من صلاة الجماعة الواجب عليه فيأسف، ليس معنى ذلك عذر. الحادي عشر من أحكام صلاة الجماعة الأحق بالإمامة. قال الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى أي الأحفظ والأتقن والأفقه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقربهم لكتاب الله. رواه أحمد ومسلم. والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا. ومن العلماء من قال الأقرأ هو الأكثر فقها في الدين، لكن طبعا الحديث الأقرأ هو الأصغر. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طبعا فضيلة القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هذا فضيلة حفظ القرآن، إن الحافظ للقرآن يتقدم الناس ويؤمهم في صلاتهم، فضيلة عظيمة لكتاب الله تعالى وحفظه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو أقدمهم التزاما ودخولا في الدين، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. وهذا الترتيب الأولويات في الإمامة. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تقرمته إلا بإذنه. الحديث ده بيبين حالتين اثنين من حالات صلاة الجماعة، كما وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ينبغي على المسلمين أن يتخيروا لصلاتهم أفضلهم. ما تبقاش المسألة مجاملات ولا المسألة مسألة أهواء، إنما ينبغي على جماعة المسلمين أن يتخيروا لصلاتهم أفضلهم. والأفضل قد بينه النبي في السنة، الأقرأ لكتاب الله والأعلم والأقدم هجرة والأكبر سنا، هذا في حالة إذا أتيحت لهم الفرصة أن يختاروا. يعني احنا في مسجد ما فيش فينا امام راتب معين من قبل الحكومة، او احنا مثلا في سفر او في مدرسة وهنصلي جماعة، يبقى الاختيار والحكم لمين؟ لمجموعة المسلمين اللي حاضرة اللي هي تصلي. يبقى ينبغي عليهم ان يقدموا من؟ ان يتخيروا افضلهم. والافضل هو الاقرب ان احفظ لكتاب الله، فان كانوا في القراءة والحفظ سواء فاعلمهم بالسنة الافضل، فان تساووا في القراءة والفقه فاقدمهم فاكبرهم سنا. ولا ينبغي عليهم ان يجاملوا على مصلحة دينهم، لان العبادة يعظم الاجر والثواب على حسب فضيلة من امهم في الصلاة. يعني الاجر والثواب في الجماعة يكون على حسب فضيلة الامام، اذا كان عالم حافظ القرآن تكون الاجر والثواب اعظم. اذا تخيروا من ليس بافضل قل الاجر والثواب. طيب اذا كان من يؤمهم في صلاتهم مفروضا عليهم، يعني امام موجود في المسجد، امام راتب ومش في ايدينا ان احنا نختاره ولا نعزله، وهو اسوأ القوم، الحل هيكون ايه؟ لا ينبغي لاحد ان يتقدم بين يديه وان يصلي الا اذا اذن هو له، لان التقدم بين يديه هو نزع السلطان من يده مما يجعل الشقاق والفرقة بين الناس. يقول له لا انت ما بتعرفش تقرا صوتك وحش وما انتش حافظ كتير وحلق لحيتك ومطول جلابيتك وعندنا من الناس ما هو اولى منك، ويقوم يتقدم ويخش الصفوف ويخش يتقدم. هيترتب على كده ايه؟ سيترتب على ذلك المفسدة، ويترتب على ذلك الفتنة، لانه متمسك بالوظيفة. طيب من الباب اولى ان احنا ايه؟ نقدمه. طيب من صلاته فيها شيء من الخلل، النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري بين هذا، قال يصلون لكم أي أئمة الجور والفساد والانحراف والفسق، لأنه متعين عليه مثلا، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. يبقى شوف الإسلام حريص على إيه؟ على جمع الكلمة. الإسلام حريص على جمع الكلمة، ودي أولى إن جماعة المسلمين من غير ما يحصل فيه شقاق وخلل بين المسلمين أولى. نعيد الحديث ثاني، قال يصلون لكم أو يصلون بكم أئمة، لأن لهم الولاية ولهم السلطان ولهم الوظيفة، فإن أساءوا فإن أحسنوا في صلاتهم في مواقات في المواقيت المحددة وعليهم من السنة والوقار والعلم أحسنوا فلهم ولكم، أي لهم ولكم الأجر والفضل العظيم، وإن أساءوا إن أساءوا في الصلاة سواء كانوا يقعون في الفسق أو يقعون في المحرمات أو عليه من البدع أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال النبي فعليهم أي الوزر لما خالفوا ولكم الأجر لما إيه؟ لما أطعتم. ولكم أي الأجر والثواب لما أطعتم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون يا أخوانا محدش ينازع أي حد في سلطانه على الإطلاق. حتى لو أنت تروح عند واحد في بيته هيقيم الصلاة وأنت تصلي وأنت تحفظ للقرآن وهو أقل منك حفظ، لا تقدمه في بيته يصلي بك إمام، يصلي بك إمام. ولا تجلس على تقرمته أي المكان الذي يجلس فيه في بيته إلا إذا أذن لك. قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ولذلك كان عبد الله بن عمر كان بيصلي مأموم وراء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو ظالم سفاك لدماء المسلمين، لكنه كان أميرا على المسلمين. وعبد الله بن عمر أفضل من ملء الأرض من مثل الحجاج، ومع ذلك التزاما بأمر جماعة المسلمين كان يصلي خلفه ولا ينازعه. ولذلك احنا بنقول كلمة يا اخواننا اللي موجودين في المساجد، لا ينبغي على الإطلاق أن نخرج على الأئمة ولا أن نسيء الأدب معهم مهما كانوا على مخالفته. إنما إذا طلبت أن تنصح عليك أن تنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي السر أن تنصح بأدب، أن تناصح إخوانك بأدب حتى وإن كان مخالفا للسنة. هذا هو ما علمنا الشرع. ثاني عشر من أحكام الجماعة من تصح إمامته. من الذي تصح إمامته؟ هل يجوز لأي إنسان يؤم الناس ولا في ناس معينين لا تصح إمامتهم؟ من تصح إمامتهم؟ قال تصح إمامة الصبي المميز. الأول واحد الصبي المميز ولو كان دون سن البلوغ إذا كان أحفظ القول يؤم كبار السن. والحديث في صحيح البخاري أيضا سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. ولذلك الإمام البخاري بوب في كتاب الصلاة كتاب الإمامة باب إمامة المولى والعبد والصبي. حتى لو كان عبد مملوك وأحفظ لكتاب الله يؤم من هو أقل منه حفظا للقرآن. سالم مولى أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة هذا الصبي كان مملوكا لرجل من أهل المدينة، مملوك يعني عبد، فأعتقه ثم لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة فتبناه. فلما نزل في القرآن حرمة التبني صار مولا له يعني ينتسب إليه، فكان يقال له سالم مولى أبي حذيفة. كان حافظا للقرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خذوا القرآن من أربع. حديث في صحيح البخاري أول واحد على رأس الأربع دول هم أحفظ وأتقن للقراءات سالم مولى أبي حذيفة، وكان صبيا دون سن البلوغ. طبعا وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن مسعود. شوف النبي حط سالم مولى أبي حذيفة جانب الفضاح للثلاثة دول. تميز عن سائر الصحابة بحفظه للقرآن وإتقانه للقراءات اللي هو الأحرف التي نزل بها القرآن. فالقرآن رفع، مش النبي هو اللي رفعه. مين اللي رفعه؟ القرآن هو اللي رفعه، لأن دي حكم الشرع، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يبقى احنا لما نيجي نقدم واحد أقرأ للقرآن، احنا اللي ميزناه وشرفناه، ولا القرآن اللي هو حفظ هو اللي شرفه؟ القرآن اللي هو حفظ هو اللي شرفه. وعمر بن أبي سلمة، والحديث أيضا في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، عمر بن أبي سلمة كان يؤم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، كان عنده 6 سنين بس أو 7 سنين، لأنه كان أحفظ الصحابة للقرآن، كان أحفظ الصحابة للقرآن. طبعا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وطبعا من أهل المدينة في بني سلمة عمرو بن أبي سلمة، كان الركبان يمرون على المدينة من مكة وهم في طريقهم إلى الشام، يقفون عند المدينة، فأهل المدينة يسألونهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كانش هاجر لسه من مكة إلى المدينة، فيقصون عليهم ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرؤون عليهم من القرآن الذي سمعوه من النبي والصحابة في مكة. فكان هذا الصبي الغلام إذا سمع شيئا من القرآن من هؤلاء الراكب تلقاه وحفظه، فكان أحفظ القوم، ولذلك كان يقف لهم إمام. يبقى عندنا سالم مولى أبي حذيفة، وعندنا عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه. قال: تصح إمامة الصبي المميز، أي الذي يعقل، والأعمى. الأعمى يجوز له أن يؤم المبصرين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعين ابن أم مكتوم على المدينة إذا خرج إلى الغزو ليصلي بالناس، يصلي بأهل الأعذار الذين تخلفوا عن الجهاد. قال: وتصح إمامة القائم بالقاعد. يجوز واحد يكون واقف يصلي إمام وهو منه واحد قاعد يصلي جنب منه قاعد، لأنه مش قادر يقوم. جائز، يجوز، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر. قال: والمفترض بالمتنفل. يجوز اللي بيصلي الفريضة يصلي إمام للي هيصلي نافلة. لما يكون واحد صلى في بيته، صلى في بيته وجيه المسجد لقى واحد هيصلي جماعة، يوم يقدم اللي ما صلاش يصلي به إمام، يبقى هذا يصلي فرضه والذي خلفه يصلي ايه؟ نافلة، يعيد الصلاة ولكنها نافلة. قال: وتصح إمامة المتنفل بالمفترض. حتى لو انك انت بتصلي سنة وجه واحد ايه ورا منك الفريضة، يجوز ويصح، كما في حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي ثم يرجع إلى قومه وينتظرونه ليصلي بهم صلاة العشاء في الجماعة، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله، فكان هو يصلي الصلاة نافلة وهم يصلون خلفه فريضة. قال: والمقيم بالمسافر. يجوز ان المقيم يصلي بغير المسافر. والمفضول بالفاضل. يجوز ان يصلي الواحد المفضول بالفاضل اللي هو افضل منه، اذا كان طبعا اقرأ للقرآن او اعلم بالسنة. المفضول بالفاضل كما صلى عبد الرحمن بن عوف بالنبي عليه الصلاة والسلام، واهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يبقى كل ده جائز إمامته.